بسم الله الرحمن الرحيم. مما هو معلوم أن طالب العلم يحتاج في طلبه إلى الإخلاص لله عز وجل، وهذا أمر واجب في كل عبادة، وفي طلب العلم يعتني به طالب العلم أكثر، لأن النفس تميل إلى حب الثناء، والعلم مما يكون سببا للفت الأنظار والمحبة والثناء، فإذا لم يخلص الله عز وجل ربما حصل له ما حصل أو ما يحصل من الأضرار الكثيرة في أمر دينه. والله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهذه من أهم الأمور التي يعتني بها طالب العلم. ومن آثار السلف التي هي في هذا الباب ما ذكره حماد بن سلمة حيث قال: من طلب الحديث لغير الله مكر به. يقول حماد بن سلمة رحمه الله: من طلب الحديث لغير الله مكر به، يعني معناه أن هذه خذيلة، أن الإنسان يطلب الحديث من أجل دنيا أو منصب أو جاه أو ثناء، بل يخلص عبادته لله عز وجل. ومن الوصايا التي يحتاج إليها طالب العلم العناية بتقوى الله عز وجل، فهي طريق لنيل العلوم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، ويجعل لكم نورا تمشون به. والمراد بالنور هنا نور العلم، نور العلم. قال ابن مسعود: إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه للخطيئة يعملها. فالمتقي لله هو الذي يعمل الطاعة ويجتنب المعصية. قال ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا بإسناد صحيح إلي عند وكيع: إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه للخطيئة يعملها. إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه للخطيئة يعملها. قال الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. ما سبب نسيانهم للعلم؟ ما وقعوا فيه واقترفوه من الذنوب والمعاصي. ومن هو الذي قال للإمام الشافعي: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية؟ الإمام مالك ابن أنس رحمه الله ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في إعدام الموقعين وغيره. وكيع رحمه الله يقول: استعينوا على الحفظ بترك المعصية، استعينوا على الحفظ بترك المعصية. هذا من أدوية النسيان ومن العلاجات التي يستعين بها الإنسان على الحفظ، أن يتجنب الذنوب والمعاصي، فالمعاصي سبب لظلمة القلب، والمعاصي سبب لضعف بصيرة الإنسان، وربما تنطمس بصيرته كما هو معلوم في حديث حذيفة. وما أحسن هذا الأثر الذي ذكره الإمام الشافعي وصية لطالب العلم إذا أراد أن يفتح الله عليه في العلوم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: من أحب أن يفتح الله له قلبه من أحب أن يفتح الله له قلبه أو ينوره أو ينوره من أحب أن يفتح الله له قلبه أو ينوره فعليه. ثم ذكر جملة من الوصايا. الأمر الأول بترك الكلام فيما لا يعنيه. ما هو الأمر الأول؟ ترك الكلام فيما لا يعني طالب العلم. من أحب أن يفتح الله له قلبه أو ينوره فعليه أولا بترك الكلام فيما لا يعنيه. ثانيا قال وترك الذنوب واجتناب المعاصي. وترك الذنوب واجتناب المعاصي. ما هو الأمر الأول يا زيد؟ ترك الكلام فيما لا يعني. والأمر الثاني اجتناب الذنوب والمعاصي. ثالثا ويكون له فيما بينه وبين الله خبيئة من عمل. ويكون له فيما بينه وبين الله خبيئة من عمل كما حصل لأولئك أصحاب الغار الذين فرج الله عنهم كربتهم، كانت لهم خبايا من الأعمال، كانت لهم خبايا من الأعمال. ما هي هذه الخبايا من الأعمال؟ الأول بره لوالديه. وأي بر؟ بر وأي بر؟ من يستطيع منا اليوم أن يصبر ذلك الصبر؟ الرجل كان معتادا يعطي والديه اللبن مبكرا ثم تأخر، فجاء وقد نام أبواه، ومن بره ما يأتي يوقظهما بل ينتظر حتى يستيقظا من أنفسهم. وكم انتظر؟ كم الانتظار؟ نصف ساعة، 10 دقائق؟ يعني لو أن الواحد منا أرسله أبوه لحاجة ثم جاء وأبوه مشغول بشيء وهو يمد يده يريد يعطي أباه، لو تأخر أبوه ربما الدقيقة أو الدقيقتين ربما رمى الولد بهذا الشيء وتركه، ما عنده صبر. هذا ينتظر ليلة كاملة والقدح فيه اللبن في يده من المساء إلى الصباح. وليس هذا فحسب، الأولاد محتاجون للبن، لكنه ليس من عادته أن يقدم على أبويه أحدا، لا يقدم الزوجة ولا يقدم الولد، أبوه وأمه مقدم على كل شيء. اليوم لو نظرت إلى هذا الأمر ربما قل أن تجد مثل هذا، أن الإنسان يؤثر أبويه على أولاده أو على زوجته ويكون أبوه أو الأم هم المقدمين أو المقدمين. والثاني تقرب إلى الله بماذا؟ بعفته عن الحرام مع قدرته عليه، لكنه خاف الله وترك ذلك. فهذه خبيئة، خبيئة من عمل، ترك ذلك لله فانتفع، تزحزحت عنهم صخرة، صخرة الله أعلم ما مقدار هذه الصخرة، ربما تحتاج إلى آلة عظيمة حتى تحركها، وأيضا لو كانت تحتاج مثلا إلى 10 من الرجال، هؤلاء 3 ما يستطيعون زحزحتها، والناس ما يعلمون بهم، ما يعلم بهم إلا الله وهم في غار. فمن الذي حرك هذه الصخرة؟ انظر، دعوا الله فزحزحها الله، فرج عنهم شيء، يرون لكن ما يستطيعون الخروج. دعا الثاني بهذه الخبيئة من العمل فتزحزحت الحجر لكن ما يستطيعون الخروج، والثالث تقرب إلى الله وتوسل إليه بعمل صالح من يستطيعه، كان له أجير، هذا الأجير أجرته كما جاء في بعض الروايات خارج الصحيح فرق من أرز شيء يسير، فثمر له هذا المال وإذا به يكتسب من ورائه أموال حتى يصير له وادي فيه إبل والبقر والغنم وفيه المماليك. الرجل جاء يطلب أجرته فقال له كل ما تراه من أجرك. الرجل ظن أن هذه سخرية، كيف تقول لي الآن أجرته ربما ما تساوي قيمة جمل، ويأتيه بمئات الجمال، مئات الأبقار، مئات الأغنام، مئات المماليك، كيف هذا؟ قال لا تستهزئ بي يا عبد الله، أنا يعني أنا أريد أجرتي، كما أنك تطلب واحدا تقول له يا أخي هات أجرتي، كم أجرتك؟ 10,000. قال خذ هذه 5 سيارات مباشرة، سيقول هذه سخرية، 5 سيارات أجرتي 10,000 وأنت تقول 5 سيارات، هذا وادي فيه إبل فيه بقر فيه غنم، كم فيه؟ 10,000,000,000. قال لا أستهزئ بك، فأخذه فاستاقه كله ما ترك منه شيئا، لكن انظر أين نفعه هذا العمل، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فرج الله عنه. فمن يعيد الأمر الأول؟ هات يا عمر، ترك الكلام فيما لا يعنيه. والأمر الثاني أحمد، اجتناب الذنوب والمعاصي. والأمر الثالث أن يكون له فيما بينه وبين الله خبيئة من عمل صالح. قال فإنه إذا فعل ذلك فتح الله عليه من العلم ما يشغله عن غيره، وإن في الموت لأكثر الشغل. فإنه إذا فعل ذلك فتح الله عليه من العلم ما يشغله عن غيره، وإن في الموت لأكثر الشغل. في مناقب الشافعي للبيهقي. إذن ذكر 3 أمور وهي في غاية الأهمية: العمل الصالح، وبالأخص العمل الذي يستخفي به لا يعلم به الناس، وهكذا تجنب الذنوب والمعاصي، وهكذا تجنب ما لا يعنيه. كم سيحفظ له هذا الأمر من وقته إذا لم يتكلم فيما لا يعنيه؟ وهكذا من الأمور التي يحتاج إليها طالب العلم من جملة الآداب طلب العلم على صاحب سنة، طلب العلم على صاحب سنة. ما معنى طلب العلم على صاحب سنة؟ معناه أنه يتحرى لنفسه، فلا يتعلم دينه إلا عند من يوثق به، كما قال ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. اليوم الناس في أمور الدنيا انظر كيف يتحرون، إذا أراد إصلاح سيارته يبحث عن أحسن المهندسين ومن يعرف بالأمانة والإتقان، إذا أراد علاج مريضه يبحث عن أمهر الأطباء وأحسنهم خبرة، إذا أراد كذلك شراء سلعة يبحث عن التاجر الصدوق الأمين. فلماذا في أمر الدين لا يتحرى الإنسان؟ لا بد أن يتحرى في أمر دينه، فإن الطالب يتأثر بمعلمه فيصير ولاؤه وبراؤه تبعا لما يوجه به، تابعا لما يوجه به. فإذا كان معلمه من أهل التوحيد والسنة والعقيدة الصحيحة فإنه يسير سيرا حسنا، يرجى خيره ويؤمن شره، يرجى خيره ويؤمن شره، ويكون في سيره وطلبه البركة والنفع لنفسه ولأسرته ولمجتمعه وللمسلمين، بخلاف من يتتلمذ على أيدي أهل الأهواء فإنه ينحرف في عقيدته ويكون سببا للشر في المجتمع، وإن كان كثير من الناس لا ينتبه لذلك. أولئك الذين خرجوا على الصحابة من الخوارج هل كانوا على فسق ومعاص يرتكبونها أم كان مظهرهم الطاعة؟ كانت الطاعة على وجوههم، حتى إن أحدهم لا يكون في يده أو في جبهته مثل ركبة المعزة من آثار طول صلاته وعبادته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحقر أحدكم صلاته عند صلاته. معناه أنهم كثير الصلاة، كثير الصيام، كثير القراءة، لكن لم يكونوا على سير الصحابة ومعتقد الصحابة، فلهذا كفروا المسلمين واستحلوا دماءهم وخرجوا على خير الخلق على الصحابة، قتلوهم، يمرون على بعض الصحابة فيقتلون زوجته ويبقرون بطنها وهي حامل، ويمرون على كلب لأهل الذمة فيقولون ذمة رسول الله، يتورعون من قتل كلب ليهودي ولا يتورعون من سفك دم مسلم. ما هو السبب؟ لأنهم على زيغ وانحراف في عقيدتهم، ولو كانوا على عبادة، فالعبادة وحدها بغير عقيدة سليمة وطريقة مستقيمة لا تنفع صاحبها، بل ربما يكون ذلك اغترارا لغيره به وأخذا له إلى فكرته وبدعته. هذا حذيفة سأله عبد الرحمن بن يزيد، قال: سألنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن رجل قريب السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى نأخذ عنه. انظر كيف يتحرون عند من يتعلمون، يقولون: من الذي تدلنا عليه؟ فقال: ما أحد أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من ابن أم عبد. من يعني به؟ ابن مسعود، عبد الله بن مسعود، يعني به عبد الله بن مسعود. وقال إبراهيم النخعي: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى هديه وسمته وصلاته ثم أخذوا عنه. قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: ثلاثة لا يؤخذ عنهم: المتهم بالكذب، وصاحب بدعة يدعو إلى بدعته، والرجل الغالب عليه الوهم والغلط. قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي الثقة الحافظ: ثلاثة لا يؤخذ عنهم: المتهم بالكذب، وصاحب بدعة يدعو إلى بدعته، والرجل الغالب عليه الوهم والغلط. من الذي قال: لا يصحب البدعي إلا مثله تحت الدخان تأجج النيران؟ القحطاني في نونيته. ومما يحتاج إليه طالب العلم من الوصايا التفرغ لطلب العلم، التفرغ لطلب العلم، وهذا يدل على أن العلم لا يكفي أن يعطيه الإنسان جزءا من وقته ويعارض هذا العلم بأمور أخرى، لأن العلم أغلى وأرفع من أن يعارض بغيره من الأمور الدنيوية. ولهذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يصبرون على أخذ العلم ويمكثون عنده مع ما يحصل لهم من الشدة ومع ما يحصل لهم من التعب، ولكن رفعهم الله ونفع الله بهم، واستمر خير تفرغهم للأمة بعدهم. فكل عمل تعمل به الأمة بسبب صبرهم وتفرغهم للعلم لهم مثل أجره، وما فاتهم من الدنيا ما ضرهم. فهذا أبو هريرة رضي الله عنه كان يلازم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إن بعضهم لكثرة ما يرى على أبي هريرة من التحديث ونشر العلم يقول أبو هريرة أكثر من حديث. قال أبو هريرة مفندا لهذا: يقولون إن أكثر أبو هريرة والله الموعد، والله الموعد. قال: إن إخواني من الأنصار شغلهم العمل في مزارعهم. إخواني من الأنصار الذين هم من أهل البلد، هو في المدينة والأنصار من أهل البلد، شغلهم العمل في مزارعهم. وإخواني من المهاجرين، يعني كثير من المهاجرين الذين لم يتفرغوا، شغلوا بالصفق في الأسواق يعملون ليتكسبوا. كل هؤلاء أعمالهم مباحة، ولكن هناك ما هو أعظم وأهم وأنفع، هو العلم. قال: وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، على ما تيسر وعلى الشيء اليسير، ولو فاتني ما فاتني، ولكن حصل الخير العظيم ونال دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم له بالحفظ، فحفظ حديثه وأخذ عن أبي هريرة المئات والأعداد الهائلة من الرواة حديث رسول الله، حتى تناقلت الأمة إلى أن وصل إلينا. فكم لأبي هريرة من الأجور، كم له من الأجور؟ تعب أياما، فاته ما فاته من كثرة المأكولات والتوسع في ذلك، وما عنده إلا ما يسد حاجته ورمقه، ومع ذلك صبر من أجل العلم، حرص عليه، ونفع الله به الأمة، نفع الله به الأمة. فالإنسان ينظر إلى العواقب، الذي يتأمل عواقب نفع العلم لا يؤثر عليه غيره، الذي يتأمل نفع العلم وآثاره العظيمة على صاحبه في الدنيا وفي الآخرة لا يمكن أن يؤثر عليه غيره. ابن الملقن طلب الحديث في صغره بنفسه، فأقبل عليه وعني به لتوفر الدواعي وتفرغه، تفرغ له